نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذا لا يقتضي عدم الصحة، أي عدم صحة الزيادة، لأن هذه الزيادة لا تنافي المزيد، لا تنافي الناقص، فيعمل بها. وكما سبق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، كما في حديث ابن عباس. فالصواب النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود. نعم.
وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع. لا يذكر في الإسناد عليا. باب ما يقال في الركوع والسجود. وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
في هذا الحديث دليل على أن الدعاء يكثر في حال السجود كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفيه أيضا دليل على قرب الله عز وجل من الساجد، وأن قربه يتفاوت، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا القرب هل المراد به القرب الذاتي، أو المراد أنه يعني أي أنه قريب بنفسه، أو أن المراد قريب بعلمه؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الواجب إجراء النص على ظاهره، وأن الله تعالى أقرب إلى العبد بنفسه، كما قال تعالى: وإذا سألك عني عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولكن قربه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان، لأن الله تعالى قريب في علوه، علي في دنوه، ليس كمثله شيء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولا يجوز أن نتصور أنه إذا كان قريبا بنفسه أنه سبحانه وتعالى في الأرض، لأن هذا ينافي علوه، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. ولا يتصور أحد أنه يكون في الأرض إلا إذا أراد أن يقيس الخالق بالمخلوق، فنحن نقول هو أقرب ما يكون من العبد وهو ساجد، ومع ذلك فهو فوق سماواته عز وجل، علي على عرشه. ثم إن الإنسان إذا أدى الصلاة بخشوع وحضور قلب فإنه يجد من نفسه وهو ساجد، أو يشعر وهو ساجد أنه قريب من الله يدعوه ويناجيه، وهو أيضا يشعر بأن الله تعالى فوق كل شيء، أنه قريب منه وأنه فوق كل شيء. نعم. طيب، فإذا قال قائل: ما الحكمة في أنه أقرب ما يكون من ربه وساجد؟ قلنا: الحكمة ظاهرة، لأنه لما تواضع لله فأنزل أشرف ما فيه من الأعضاء وأعلى ما فيه من الأعضاء على الأرض التي هي موطئ الأقدام، حتى ساوت جبهته قدمه كان في ذلك قريبا من الله عز وجل. نعم. ايش؟ نعم. القول الثاني انه قريب بعلم، ونفسه ليس قريبا، لكن لما كان عالما بالعبد وهو ساجد كان قريبا منه. نعم. نعم، هذا من التأويل، من التحريف. نعم. نعم. مثل هذا، يعني أنه معنا وهو فوق عرشه بعلمه وغير علمه، بعلمه وسمعه وبصره وبكل شيء. الأقرب أنه هو قريب. وهكذا يجب أن نعلم أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو لنفسه حقيقة. فقوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، كل هذه الضمائر تعود على الله ولا تحتاج إلى تحريف كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. لكن تصان عن الظنون الكاذبة، وهو أن يعتقد الإنسان أن قربه يستلزم أن يكون معنا في أرضنا، وأن معيته لنا تستلزم أن يكون معنا في أرضنا، هذا يجب أن يصان عنه. طيب، ثم قرب الله عز وجل هل يكون عاما أو هو خاص؟ قسمه بعض العلماء إلى قسمين، عام وخاص. ومثل العام بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب الإنسان من حبل الوريد، والإنسان هنا عام. ومنهم من قال إنه خاص فقط بخلاف المعية، المعية عامة وخاصة، لكن القرب يقتضي يعني يقتضي حنوا وعطفا ورأفة أكثر من المعية، فلا يكون إلا للخواص، فهو خاص بمن يعبده ويدعوه فقط، أما من يعبده فبمثل هذا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأما من يدعوه ففي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأجابوا عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا إن المراد أقرب إليه بملائكتنا لقوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيل القرب بماذا؟ بما إذا تلقى المتلقيان، والمتلقيان من الملائكة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القرب لا ينقسم، ولا يصح أن أقول إن الله قريب من الكافر أو من الفاجر أو ما أشبه ذلك، لكن أقول إن الله مع الكافر ومع بالمعية العامة أو مع الفاجر بالمعية العامة لا بأس، إن الله معكم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم. نعم، إلى أن قال إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر من إلا هو معهم. وخلاصة الكلام الآن يترتب على الأسئلة الآتية: أولا، هل قرب الله حقيقي أو لا؟ الجواب حقيقي، وهكذا كل ما أضافه الله لنفسه فهو حقيقي. السؤال الثاني: هل ينقسم القرب إلى عام وخاص؟ الجواب لا، لأنه لم يرد إلا في من دعاه أو عبده. السؤال الثالث: هل المراد بالقرب أنه كائن في الأرض؟ الجواب لا، لأن كرسيه وسع السماوات والأرض، فكيف بذاته عز وجل؟ ثم إنه يلزم من ذلك أن يكون غير عال على خلقه، مع أن علوه من صفاته الذاتية. طيب، هل قربه ينافي علوه؟ الجواب لا، فهو قريب في علوه، علي في جنوه، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما يقال في الركوع. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
كيف علانيته؟ كيف بالفتح وهي دخلت عليها على على حرف جر؟
هنا اسم.
أنت قلت وعلانيته.
لا وعلانيته
بتخفيف الياء. طيب ترى يمكن تحسب التشدة. نعم.
حدثنا زهير بن حرب.
طيب هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى مغفرة الله، ولهذا يدعو الله عز وجل في حال السجود الذي هو أقرب ما يكون من ربه عز وجل. وفيه أيضا البسط في الدعاء، البسط في الدعاء بقوله اغفر لي ذنبي. لو قال اغفر لي ذنبي لكفى عن كل هذا التفصيل، لكن قال ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. والبسط في الدعاء والتفصيل فيه فيه فائدتان: الفائدة الأولى استحضار الإنسان لهذه الأحوال التي يقع فيها الذنب، والفائدة الثانية كثرة مناجاة الله عز وجل أو طول مناجاة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الحبيب مع حبيبه يحب أن يطول معه إيش؟ المناجاة. ولهذا تجد الحبيب مع حبيبه لو بقي ساعات طويلة وهو يحادثه ما مل. فإذن في فائدتان: أولا كثرة المناجاة مع الله عز وجل، والثاني استحضار الإنسان لهذه الذنوب على هذا الوجه المفصل. نعم زكي. نعم لكنه لا يقر على الذنب، وأيضا فيه ذنوب لا يمكن أن تقع منه ومن إخوانه الأنبياء، وقد سبق لنا البحث في ذلك وعليك بأشرطة موسى. نعم. كيف؟ أولها الذي في أول عمره وفي آخر عمره. أو في نفس اليوم، الأولية والآخرية نسبية. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
نعم يتأول القرآن، في هذا ذكر التأويل كما في القرآن أيضا، وما يعلم تأويله إلا الله. والتأويل عند العلماء ثلاثة أقسام: قسم باطل، وقسم صحيح، وهذا القسم الباطل هو أن يصرف معنى الكلام إلى غير ظاهره بدون دليل، يسمى تأويلا عند معتنقيه وهو في الحقيقة تحريف. والقسم الصحيح ينقسم إلى قسمين: قسم بمعنى التفسير، وقسم آخر بمعنى فعل المأمور وترك المنهي ووقوع المخبر به. مثال الأول الذي هو الباطل تحريف أهل التعطيل لنصوص الصفات إلى معاني تخالف ظاهره، كأن يقول المراد بيد الله نعمة، المراد بيد الله نعمة الله، هذا تحريف. وكأن يقول المراد بالاستواء الاستيلاء، القسم الثاني الذي يكون بمعنى التفسير، مثل قول المفسرين تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكرونه. والقسم الثالث وهو أيضا من الصحيح أن يكون التأويل بمعنى فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه أو وقوع المخبر عنه، فمثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل. ما المراد بتأويله؟ وقوع ما أخبر ما أخبر عنه. وكذلك هذا الحديث تقول يتأول القرآن أي يفعل ما أمر الله به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم نعم نعم، هذا من التأويل الصحيح وهو في حقيقة تفسير، هذا إذا صرفته عن ظاهره لدليل فهو تفسير. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر.
رضي الله عنه. اللفظ الذي قبل فيه يقول إذا جاء نصر الله والفتح قال فتح مكة، فاختره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه فتح مكة. وهل كل ما جاء بلفظ الفتح يكون فتح مكة؟ الجواب لا، قد يكون فتح مكة كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقد يكون المراد غير فتح، وقد يكون المراد غير فتح مكة، مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية على القول الراجح. وقوله إن إني سأرى علامة في أمتي، العلامة هي فتح مكة، لأن بفتح مكة انتهى العرب. وهذه السورة هي نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحضرة أمير المؤمنين عمر وجماعة من الصحابة، لأن بعض الأنصار صار في نفسه كيف يحضر عمر عبد الله بن عباس وهو صغير ويدع شباننا، فجمعهم ذات يوم وقال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء النصر والفتح إلى آخر؟ قالوا إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يستغفره ويتوب إليه ويسبح بحمده، فأخذوا إيش؟ بظاهر الآية، يعني فسروا اللفظ فقط. أما ابن عباس فأخذ بالمغزى فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما فهم، فقال عمر ما فهمت منها إلا هذا. فدل ذلك على كمال فقهه، أي فقه ابن عباس رضي الله عنهما، ومعرفته للتفسير. هنا أما الحديث الأخير ففيه دليل على شدة غيرة أم المؤمنين عائشة، شدة غيرتها لقوة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أريد من أحدكم أن يجمع الأحاديث التي تدل على شدة غيرة عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم. من ينتدب لهذا؟ بن داود، تمام، ما شاء الله أنت سباق إلى الخير. إلى متى؟ المهلة اليوم، اليوم الاثنين، يعني الثلاثة والأربعة والخميس، ليلة الجمعة تأتي بها بإذن الله. طيب نعم،
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، ليس خاصا به، لأن ما ورد على سبب فالعبرة بعمومه، العبرة بعمومه. ولهذا نحن الآن نرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف مع أنهم قضى وقته، كذلك نسعى بين الصفا والمروة ونشتد سعيا بين العلمين مع أنهم قضى الوقت، فهذا مثله أيضا. نعم.
هل يستنبط من هذا الحديث جواز الدعاء الركوع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟
بس هذا فقط، يعني الركوع لا تدعو إلا بما ورد فقط، السجود أكثر من الدعاء بما شاء. عبيد، إيش التحسس الذي يراد به الاطلاع على العورات؟ هذا المنهي عنه. أما التحسس الذي يراد به أينها، أين الرجل، كما لو فقدت صاحبك فقمت مثلا أنت تبحث في غرف البيت، أو تبحث إذا كنت في البر في الشجر، هل وجدت هذه الشجرة أو هذه الشجرة، هذا لا بأس. والتحسس المنهي عنه هو الذي يراد به الظهور على العورات والمعاني. إيش؟ ليس هذا موضوع السؤال، يعني أنت الآن تسأل كيف تقول تحسس، تحسس وهو منهي عنه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهو في المسجد.
عندين بكسر،
عندين
بالفتح
بطان، بالفتح والكسر
طيب،
وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
في هذا الحديث فوائد: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسل من فراشه ويتعبد الله عز وجل على وجه الاختفاء، فهل هذا مشروع للإنسان أن يفعل كما فعل؟ الجواب نعم، إذا كان يحب أن لا تطلع امرأته على عمله فليفعل. من فوائد هذا الحديث أن حال القدمين في السجود هو الانضمام، يعني أن المشروع أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض في حال السجود، خلافا لمن قال الأفضل أن يفرقهما بقدر شبر، فإن الصواب أنه لا يفرقهما بل يضم بعضهما إلى بعض. وجه ذلك قولها: فوقعت يدي على بطن قدمين، ولا يمكن أن تقع على بطن قدمين إلا وهما ملتصقتان. ومن فوائده أيضا أن المشروع في حال السجود نصب القدمين لقولها: وهما منصوبتان. ومن فوائد الحديث الاستعادة بالضد من ضده: أعوذ برضاك من سخط، لأن الرضا مقابل للسخط يطرده ويزيله، وكذلك بمعافاتك من عقوبتك. وأما قوله أعوذ بك منك فلأن الله عز وجل هو معاذ كل مستعيذ، والذي يعاقب ويأخذ بالذنب من؟ الله عز وجل، فيستعيذ بالله من عقوبة الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما بلغ الإنسان من رتبة وعبادة فإنه لا يمكن أن يحصي الثناء على الله عز وجل لقوله: لا أحصي ثناء عليك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحصي الثناء فمن دونه من باب أولى. ومنها تفويض الأمر إلى الله عز وجل في قوله: أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. لا ما يصح، حتى الإنسان إذا أراد أن يتحسس وتحسس بيديه كلهن ولا بواحد. طيب نعم.
بارك الله فيك. حديث عائشة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يعني يا عائشة أذانين أن أتعبد ربي هذه الليلة؟
إيش؟
حديث لما قال: حتى مس بشرته وبشرتي، حديث عائشة.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استأذنها في القيام.
نعم.
وأخذ منه فائدة حسب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أن عائشة هذه ليلتها وهي أحق بها. فمن جمع بين الحديث ذلك وهذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم
أولا أين الحديث تقول هذا؟
مرة معنا سائل.
أي طيب. هل ينافي هذا؟
نعم.
ما ينافي. الرسول عليه الصلاة والسلام له أحوال، له أحوال، ربما إنه وجد أنها تريد في تلك الليلة أنها ترغب أن يبقى معها فاستأذنها، أما هنا فهي نائمة في ماضها، فلما استيقظت لم ترى الرسول عليه الصلاة والسلام في فراشه. نعم.
شيخ، كانت الزوجة راغبة في ذلك.
راغبة في إيش؟
راغبة فيما ترغب في الزوجة من زوجها.
نعم.
هل لها أن تمنعه من أن يتعبد الله؟
لكن حسن الخلق مطلوب، ليس لها أن تمنعه من العبادة، لكن حسن الخلق طيب، وربما يكون معاشرته إياها بالمعروف خيرا من أن يقوم يتعبد ويتهجد بعمل خاص به. نعم يا سليم. نعم. نعم.
أقول الناس ما يبينون
لي منه، والصحابة ما يبينون لي منه. ما أدري. وش ترى؟ الصراحة. أي نعم. أنا أقول الصراحة.
الصراحة يعني أنه ما يهمهم شيء.
هي نعم الواجب صرح الإنسان. وش يقول إلا صرح؟ وصار ما في ظاهره هو الذي في باطنه. إذا خاف فرحم الله أمرا كف العدة عن نفسه. ثلاثة.
المرأة أو المثال هنا غيرة كثيرة على وخاصة لو كان لها ضرة وهذه غيرها هل تعد من الحسد؟
لا 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 هذه بغير اختيار الإنسان هذه بغير اختيار الإنسان ولهذا تجد أن سيحدثنا إن شاء الله الأخ عبد الرحمن بن داود في ليلة الجمعة يأتينا بغرائب مما صنعته عائشة رضي الله عنها من الغيرة حتى إن بعض العلماء يقول إنه إذا قذفه على وجه الغيرة فإنه لا حد عليه لأنه يأتي غصب عن الإنسان الغيرة يعني بعض الناس يتعدى على بعض أصلح بينهما صحيح صحيح لكن يقولون إذا غارت واحدة على الأخرى فدواء ذلك أن تأخذ ثالثة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
قوله سبوح قدوس خبر مبتدا محذوف يعني أنت سبوح قدوس وهي من صيغ المبالغة سبوح يعني أنت المسبح عن كل نقص وعيب والقدوس المطهر وقوله رب الملائكة والروح المراد بالروح هنا جبريل فعطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها نعم لا لا يدعو بدعاء السخارة بعد ركعتين بعد السلام لأن السنة عينت ذلك نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ركعتين ثم ليقل نعم استمع هو ما صحيح يعني إذا فسر بهذا صار تكرار يعني قوله برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك هي نفس الذي فسر بهذا نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. باب فضل السجود والحث عليه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيقي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري
ابن طلحة
بن أبي
لا أبي
نعم.
ما ذكره في الشرح عندي ذكره قال ويقال ابن أبي طلحة كذا في المرقاة فصار فيها لفظة
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان فضل السجود كما هو ظاهر, وأن وفيه أيضا بيان الإخلاص لله عز وجل بقوله فإنك لا تسجد لله سجدة, وفيه أنه لا بأس أن الإنسان يؤخر الجواب من أجل أن يشتد تطلع السائل إليه لأنه أخر جوابه إلى الثالثة. ولا شك أنه إذا تطلع السائل إلى الجواب كان ذلك أقرب إلى فهمه وأقرب إلى حفظه والعناية به. نعم.
حدثنا
نعم. قلنا هذا مبتدع, لأن السجود المنفرد لا يكون إلا لسبب وهو التلاوة والشكر, وما سوى ذلك فلا بد أن يكون في نفس الصلاة. نعم.
حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل, فقلت أسألك مرافقتك في الجنة, قال أو غير ذلك, قلت هو ذاك, قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
في هذا دليل على علو همة هذا الرجل ربيعة بن كعب الأسلمي, فإنه لم يسأل مالا وإنما سأل أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة, فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود, والمراد بذلك كثرة الصلاة, لأن الإنسان كلما كثر الصلاة كثر السجود, إذ أن السجود لا يشرع منفردا عن الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك, يعني أو اسأل غير ذلك, يريد أن يعرف هل يبقى على همته الأولى أو أنه يسأل شيئا آخر, فقال هو ذاك, يعني كأنه يقول لا أسألك إلا هذا. نعم نعم يا سليم. نعم. كيف؟
بعض الناس يسجد كثر السجود لكن ما يستحضر القلب مثل بعض الناس, لأن لو قلنا السجود يستحضر القلب
هي المراد بارك الله فيك أن يكثر من السجود ويحرص على حضور القلب, فإذا كان إذا أطال السجود حرر قلبه أكثر فليكثر السجود. نعم 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 تحمل على ظاهره, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يرفع درجته في مقامه إلا بسؤال الله عز وجل. نعم. نعم. يصلح هذا يصلح السكون والفتح. أما أو غير ذلك يعني أو تسأل غير ذلك. وأما على أو غير ذلك يعني كأنك هل وهل تسأل شيئا آخر؟ تسأل هذا وغير ذلك. نعم. ثلاثة.
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. حدثنا محمد
السجود على أعضاء السبع بينها. وقول أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية قال أمرت وفي أخرى أمرنا. فأما على رواية أمرت أو أمرنا فهو مرفوع صريح، وأما على رواية أمر فهو مرفوع حكما. وقوله أن يسجد على سبع ونهي أن يكف شعره أو ثيابه يعني عند السجود، فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسجد أن يرفع ثوبه أو أن يكفه إن كان مفتوحا فيغمه، بل يدعه يسجد حتى يكون محل سجوده في الأرض أكثر. وكذلك الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يكون له شعر يضرب على الأرض فنهي أن يكفه بالعقص أو غيره. نعم. وقول الكفين هذا بيان للسبعة، والركبتين هذه أربعة أعضاء، والقدمين هذه ستة، والجبهة هذه سبعة. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى الأنف ليبين أن الأنف تابع للجبهة وليس عضوا مستقلا، لأنه لو كان عضوا مستقلا لكانت الأعضاء كم؟ ثمانية. ولو كان لا يجب السجود عليه ما أشار إليه، لأن إشارته إليه وهو لا يجب عليه السجود عبث لا فائدة منه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، الدرجة الواردة في الحديث هل ما هي هذه الدرجة؟ وهل هناك فرق بينها وبين
الله أعلم ما ندري عنها درجة وفرق. طيب.
كذلك يعني الشيخ كل ما ورد في الدرجات
نعم
نقول به كذلك؟
إيه نعم نعم. لا ليس هذا، لأن هذا شيء معتاد. يعني ما ضمه من أجل أن لا يسجد، إذا كان ضمه من لأجل أن يسجد دخل في هذا، يدخل في هذا، إلا إذا كان حوله من يصلي ويخشى أن يؤذيه بذلك فلا بأس. نعم. يعني ما مسأله العرض فإن لا يصح، لا يصح، لا بد أن يسجد على الأمر. إن كان متعمدا عالما فصلاته باطلة، وإذا كان غير متعمد فإنه تبطل سجدته هذه ويأتي بها مرة ثانية صحيحة، أو إذا قام وصل إلى حدها يأتي بركعة تقوم مقامه. لا مع الإمام ما يمكن. نعم. طيب.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
أيها الإخوة،
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع أعظم.
في لقاءات متقدمة.